الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون فيه مع شيخي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله وبارك الله فيك.
أصلح الله حالك فضيلة الشيخ. شيخنا، قبل أن ندخل إلى أسئلتنا، وخاصة عندنا أسئلة وافية وعديدة، وكذلك عندنا اتصالات، ولكن نريد أولا أن نتكلم عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هذه الهيئة التي نشأت في مصرنا الحبيبة بعد هذه الثورة المباركة، وكان لها أهداف إلى غير ذلك، ثم حدث فيها بعض التغيير في القيادات، فتفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بهرمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأعزاء، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد الثورة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يحفظها ويحقق أهدافها النبيلة، بعد هذه الثورة قامت هيئات كثيرة، وكأن كل هيئة تريد أن تستفيد من الفترة التي فيها عدم استقرار في مصر. ونظرنا في الهيئات فلم نجد هيئة واحدة لها اتجاه إسلامي، يعني كلها اتجاهات مختلفة.
هذا في أول الإنشاء.
نعم. يعني نحن لا نتحدث عن أحزاب ولا التجمعات التي حدثت بعد الثورة مباشرة. في كذا تجمع، ألماني ليبرالي، فقلنا لابد أن يكون في هيئة شرعية
صحيح،
بحيث ما يحدث ويستجد وهذه الثورة أن نبين للناس أنها شرعية. فقلنا هنا الهيئة الشرعية للحقوق
والإصلاح.
اتفقنا على هذا، على التسمية، بعد مناقشات طويلة، وتم الاختيار، الحضور اختاروا الاختيار السري، فاختير الدكتور نصر فارس الواصل رئيسا للهيئة، واخترت أنا نائبا للرئيس.
نعم.
الأمور مشت طيبة والحمد لله، ثم فوجئنا بصحيفة مصر اليوم تنشر أكاذيب أفسدت العلاقة بين الهيئة وبين الأزهر. كلام سيء.
نعم.
والدكتور نصر أصبح في وضع حرج، يعني ماذا يفعل به؟ ولذلك يعني الأمور اشتدت حتى وصل الأمر إلى أنه استقال من الهيئة.
لأجل هذه الإشكالات اضطر الدكتور نصف الواصل حفظه الله أنه يستقيل من الهيئة.
استقيل من الهيئة.
نعم.
حاولنا معه فوجدنا أن فيه إصرار على أن يترك الهيئة. وجدنا أن يعني الكلام اللي نشر في مصر اليوم كلام غاية في السوء.
نحاول أن نقول.
نعم. فقلنا إذن يعني نبقى إلى أن يأتي الاجتماع، لأن في اجتماع للجنة دائمة في اجتماعات، فحضرنا الاجتماع بحثنا موضوع الدكتور نصر رأينا أن يعني أنه مصر على موقفه، يعني شكرنا له ما بذله معنا من البداية وعذرناه واختير رئيس آخر ونائب للرئيس.
طيب شيخنا سنعود إلى مثل ذلك معذرة، ولكن يعني عندي اتصال على الخط منذ
طيب فترة. تفضل اتصال لأن أكمل يعني قبل أن ندخل في الأسئلة.
طيب اتفضل شيخنا أكمل.
لا خذ خذ سؤال دي.
يعني انقطع اتصال اتفضل شيخنا.
نعم. فوجدنا يعني طبعا سمعت أنت عن مقاطعة مبنيل.
نعم.
هذا الشخص هو نفسه له سلطة في مصر اليوم،
قبلت أنه صاحبها
أو يكون صاحب، ولذلك في عندما المؤتمر الذي كان يوم السبت وحضره قدر عدد الحاضرين 50,000 من الرجال والنساء
السنه ما شاء الله.
نعم، وكان فيه وسائل إعلام كثيرة وفضائيات كثيرة وكان له أثر كبير جدا. في هذا الاجتماع أعلننا المطالبة بمقاطعة صحيفة النصر اليوم.
الله المستعان.
نعم، فأظن نكتفي بهذا حتى لا نجر عن الأسئلة.
يعني هي القضية يا شيخنا يعني تلخيصا لفضلتكم ما تقولون، يعني نحن نعيش زمان فتنة، نسأل صحة على أن ينجينا منها وأن يعصمنا من كل شر، ويعني نحن نظن في إخواننا الخير وأنهم يعني يعرفون قدر مشايخنا وقدر علمائنا وكذلك قدر الهيئات التي أنشئت لصالح الأمة. يعني فضلتهم تتكلم عن هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعندنا أيضا مجلس شورى العلماء اللي أنشئ وكان ظهر على هذه القناة المباركة مشايخنا الفضلاء، يعني هيئات هدفها الصالح العام. ونحن نظن
هيئات هذه متأخرة يعني.
نعم نعم
يعني، ونحن نظن عندما أنشأنا الهيئة لم يكن على الساحة هيئة لها ناحية دينية.
نعم
الآخر
أنا أقول نظن في إخواني وأخواتنا أنهم إن شاء الله يحسنون المعرفة عن مشايخنا ويحسنون الظن. بارك الله فيكم شيخنا. يعني عندنا كما قلت أسئلة عديدة، يعني نبدأ بهذا السؤال. سائل بيسأل: رعاية الوالدين أم البعد عن البنوك الربوية؟ وبيقول أنا محاسب وبأعمل في بنك ربوي هنا، ويعني سمعت من فضلتكم ومن مشايخ عن مسألة حرمة التعامل في البنوك الربوية، وخاصة وكان يعمل في مجال الإقراض إلى غير ذلك. فبيقول بعد ذلك يعني لما سمعت الحرمة اضطررت لنا أسافر، هيا ربنا سبحانه وتعالى لي يعني عمل آخر. فبيقول أنا الآن عندي والد ووالدة ولا عائلة لهم إلا أنا، وهم كبار في السن. فبيقول يعني أنا الآن سافرت وتركتهم، فرعاية الوالدين أعود وبالتالي سأضطر أن أعود إلى البنك، أم أذهب إلى عمل آخر في الدولة الأخرى وأترك الوالد؟
يعني جزاء الله خيرا، البر بالوالدين هذا أمر لا بد منه.
نعم.
وطاعة الله والبعد عن الحرام فرض واجب.
صحيح.
فلا بد من الجمع بين هذين، ولذلك هنا يعني يسعى أن يأخذ الوالدين معه في المكان الذي يعمل به، وبذلك يجمع بين بر الوالدين وبين البعد عن الحرام.
نعم، يعني هذه نصيحة أنه يجمع بين الأمرين.
نحن نجمع.
ولا يضع هذا أمام هذا.
نعم، هو أن تخل الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، بارك الله فيك. نستقبل أختنا الكريمة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا
اختي.
بارك الله فيك. كرامك البالي، الله يحفظك.
ممكن لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي شوف معك يا اختي.
الاذن كان بيدخن ايام الخطوبه، ووعدني انه بعد الجواز ابطل التدخين ومش بيصلي، واعتقد انه في وقت اتجوزنا وما بيصليش وبيدخن.
طيب يا أختي جزاك الله خيرا، يعني كما اتفقنا يومنا المعاملات المعاصرة، وإن شاء الله يعني نرجع سؤالك هذا لمشايخنا طوال أيام الأسبوع، إن شاء الله يجيبونك عليه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. شيخنا يعني سائل بيسأل بيقول: وضعت مبلغ من المال في فرع إسلامي لبنك تجاري، ومنذ فترة سمعت أن البنك قد يكون حراما، وقد أقبلت لكي أسحب مالي، ولكني صليت صلاة استخارة أكثر من مرة ولم أقدر على الذهاب إلى البنك. فبيسأل: هل صلاة الاستخارة تغني عن السؤال، أم أنني أسأل هل أسحب مالي من البنك أم لا؟
صلاة الاستخارة إذا كان الإنسان موجها لناحية معينة ثم صلى صلاة استخارة فإنها لا تفيده في هذه الحالة. صلاة الاستخارة تكون في أمر لم يحسم أمره، لم الشخص لم يحسم أمره فيها.
نعم.
مسألة لم تحسم بالنسبة له، يعني سواء يقدم أو يحجم لم يتخذ قرارا وليس عنده ميل أو اتجاه لناحية معينة. في هذه الحالة يكون صلاة الاستخارة كلها أفر.
نعم.
ثم صلاة الاستخارة تكون في ما يعني فيما هو غير معروف، يعني إذا عرفنا أن هذا حرام لا أصلي صلاة الاستخارة أقدم عن حرام أو لا أقدم.
صحيح.
ليس من أجل الاستخارة، ليست من أجل هذا، يعني فإذا عرف أن هذا حرام فلا يصلي صلاة الاستخارة، وإنما عليه أن ينسحب من هذا الحرام. لكن إذا لم يكن له دخل إلا هذا من هذه الوظيفة، وإذا خرج منها لا يجد مالا،
هو وضع ماله في بنك إسلامي الشيخ أو في فرع إسلامي بنك تجاري،
ليس العمل،
ليس العمل،
هذا سهل،
يخرج عن هذا،
يخرج يسحب ماله يضع في بنك إسلامي والأمر ينتهي على خير إن شاء الله.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد من الفيوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله في واحد هيباع لي شقه، عرض عليا قال لي كاش 225,000 وقسط 325,000، هل يجوز ان انا اخدها قسط بعد ما عرض
عقد؟ يعني قال لك كاش بمبلغ 275 و
225 وقسط 325.
نعم.
قال من بين الفائده ثابته يعني مش هيزيد عن
رسمها. حاضر يا اخي، ابشر بخير ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل اختنا اميره. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ احمد.
الله يحفظك ويبارك فيك.
ربنا يكرم يا رب.
جزاكم الله خيرا.
لو سمحت انا عندي سؤال.
اتفضلي.
والدي ان شاء الله هيعطيني مبلغ من المال عشان اجهز بيه نفسي ان شاء الله. يعني مش كله على بعض، يعني مثلا 1500.
نعم.
انا عشان ما اصرفهمش او يضيعوا مني عايز احطهم في دفتر التوفير، والفوائد هخرجها مش في التالية. فهل ده يجوز ولا لا؟
حاضر يا اختي. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا، سؤال أخونا محمد من فيوم، يعني شخص أراد أن يبيع له شقة، فقال له هذه الشقة ب225,000 جنيه كاش و325 قسط، فبيسأل هل يجوز أن أشتري منه يعني بهذه الصورة؟
والبيعتان في بيعة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، من صورها يقال هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا. نقدا ما يقال بالكاش هدية.
نعم.
ونسيئة بالأجل بكذا، هذا صور من صور البيعتين في بيعة. لكن في مجلس العقد إذا اتفق الاثنان على أن البيع يتم نقدا أو نسيئة وثمن واحد، فهنا بيع واحدة وليست بيعتين، فيجوز هذا ما دام في مجلس العقد اتفقا على أن الثمن هو كذا يدفع في الحال، أو الثمن هو كذا ويدفع على أقساط لمدة كذا سنة
بحسب ما دام في المجلس الواحد اتفقوا على أنهم سيشتروا بهذا الثمن أو بهذا الثمن، يعني اشتروا تعاقدوا على أمر واحد.
واحد. نعم.
أختنا أميرة بتسأل يعني والدها يعني سيعطيها مبالغ من المال على فترات لتجهيز نفسها، فبتقول يعني أنا أريد أن أضع هذا المبلغ في دفتر توفير حتى أحفظه ولا ينفق مني، وأريد يعني أن أخرج يعني أرباح من هذا الدفتر أن لن أخذها، لكن هو من باب الحفظ فقط.
الحفظ فقط هذا لو كان في الحساب الجاري أو ضغط على التوفير بلا فوائد.
نعم.
هنا ذكرت ضغط على التوفير وأن في فوائد ربوية ستأتي.
نعم.
والناس ستتخلص من هذه الفوائد الربوية. قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. وضغط على التوفير بريد مثل البنك الربوي حكم واحد. فإذا عليها أن تضع مالها في بنك إسلامي وليس في بنك ربوي، لأنها إذا وضعت في بنك ربوي ثم الفوائد الربوية تتخلص منها وتستمر في التعامل، فإن هذا يعني أنها تستبيح التعامل بالربا وأنها بتأخذ ربا. ثم الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أن لعن الله عز وجل آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي وقال هم سواء.
نعم.
الذي أكل واحد، أما الباقون فلم يأكلوا، موكلة لم يأكل، كاتبة لم يأكل، شاهد الشاهدين لم يأكلها، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام هم سواء.
بسم الله الله
عليه الصلاة والسلام. فإذا مجرد التعامل بالربا يعني الوقوع في كبيرة من أكبر الكبائر من السبع الموبقات.
أعوذ بالله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. يعني سائلة بتسأل تقول أنا أعمل معلمة وأتتني أم إحدى الطالبات وأعطتني مبلغ من المال كعطية لأم طالبة فقيرة جدا، تقول وأنا كنت في ظروف مادية سيئة وتصرفت في هذا المال، وعندما تتحسن ظروفي سأعيد المال وأنا نادمة على ما فعلت، فتسأل ماذا علي أن أفعل؟
يعني قد أحسنت إذا عرفت أن هذا مجائز بالنسبة لها. ليش مهما كان حالته أن تأخذ هذا، لأن هذا جاء لآخرين وليس لها هي، فعليها أن تسرع بأداء ما أخذت وتضعه في الجانب الذي أراده صاحب المال.
سائل بيسأل حكم فائدة البنك يوم بيوم.
البنوك الربوية عندها يوم بيوم وعندها في لا ليس فقط يوم بيوم، عندها أحيانا المبيت المال في الليلة فوائد كذا
في الليلة
ليلة. يعني مثلا هنا هنا ليل البنوك قفلت أغلقت، في أمريكا نهار والبنوك تعمل فتضخ النقود إلى هناك بفائدة معينة،
وفي الصباح يأتي ويأخذ الفائدة.
فيعني البنك الربوي لها حيل كثيرة، لكن الحقيقة الأزمة المالية العالمية كشفت هذه الأمور تماما.
نعم.
وأوضحت أنه لا بقاء ولا تقدم إلا بالاقتصاد الإسلامي.
صحيح.
يعني أهل الغرب هم أنفسهم نادوا بالتعامل بالاقتصاد الإسلامي وبترك الفائدة، كارثة الفائدة، وإنما يكون التعامل بالتمويل الإسلامي كما تفعل البنوك الإسلامية، هكذا قالوا.
نعم.
في الغرب وليس في الشرق.
يعني هم رجعوا إلى ضوابطنا الإسلامية.
حتى نص صراحة قال يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، لأنه كنا نقرأ القرآن ونفذنا ما فيه ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني كون حتى القرآن الكريم والإنجيل مسائل عقيدة.
نعم.
قالوا هذا لأنهم عمليون، يعني يرون أن هذا هو الأنفع، هذا هو الأسلم، هو ده الأفضل.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل أختنا أم مهدي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا أخي الشيخ أحمد، كنت سألتكم سابقا على سؤال ولكن يومها انقطع البث ولم أتحصل على إجابة.
تفضلي.
سألتكم أن لي ابن لم يبلغ السن القانونية.
تفضلي أختي.
ألو.
تفضلي سؤالك أسمعه.
أيوة. سؤالي يعني هو أني عندما أودع له بعض المبلغ في حسابه بالبنك أسأل على القيمة الربوية وأخصمها وتخلص منها، هل يجوز ذلك؟
يعني هو ولد لم يبلغ السن القانوني وحضرتك بتضعي له مبالغ في حسابه في البنك.
يعني ليست كثيرة.
وبتخرجي يعني عنه هذه الزيادات الربوية. يعني أنا فهمت سؤال أختنا بارك الله فيها. فيعني نعم
واضح إن شاء الله.
نعم طيب نستقبل أخونا محمد أولا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخو محمد تفضل.
لو سمحت احنا عاملين جمعية خيرية وفتحين حساب في البنك، فالحساب ده حساب جاري بدون فوائد.
نعم.
لكن البنك بيخصم مننا مصاريف إدارية ومخاطبات وحاجات من دي. ففي البعض قال لنا ان احنا ممكن نعمل زي نظام وديعة، وحسابها او الفائد اللي هيرجع عليها هيخش لحساب الجمعية الخيرية ويخرج في امور الخير، فهل ده يجوز ولا لا؟
حاضر يا اخي بارك الله فيك. شيخنا نجيب عن سؤال أختنا أم مهدي. يعني هو ولدها لم يبلغ السن بعده وهي تودع له بعض الأموال وبتقول
بل تودع له في بنك إسلامي، لماذا تودع في بنك ربوي؟ فتودع في بنك إسلامي والأرباح التي تأتي تضم إلى رأس المال، ثم هذه الأرباح تعطى يعني تضم إلى المال مال صغير.
نعم.
وهذا يحقق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فهذا يكون نوع من التجار في الأموال، فأي لا تحسن التجار فتعطي في بنك إسلام، وبنك إسلام هو الذي يقوم بهذا التجار.
نعم.
ويأخذ نسبة من الربح، هو الصغير له نسبة من الربح، وبذلك تحافظ على الأموال الصغير مع الزيادة التي تأتي من الأرباح الحلال.
طيب شيخنا عودا نستقبل أخونا أحمد ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي وأخ بالصوت التلفاز.
ممكن أكلم الشيخ علي لو سمحت؟
تفضل سؤالك شيخ معك. وقت التلفزيون بس يا أخي تفضل.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا ابني تفضل.
وقت التلفزيون يا أخي أحمد.
ألو.
وقت التلفزيون تفضل سؤالك الشيخ ما أسمعك.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
معك يا أخي الكريم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أكلم الشيخ علي
لو قطع اتصال. طيب شيخنا يعني قد يكون من سؤال أختنا أم مهدي أنه لا يوجد بنك إسلامي عندهم، أو هذا الولد ماله موضوع في المجلس الحسبي لغير ذلك لأنه لم يبلغ السن، فهي كأنها تضيف زيادة على حسابه أموال، فبتسأل الآن عن ما يعني هذه الفوائد التي تخرج فهي تخرجها عنه.
يعني هنا هل هي قالت بأنه لا يوجد بنك إسلامي؟
يعني
تتحدث من أي دولة؟
غالبا تتحدث من تونس على ما أظن. يعني
تونس تذكر أن تونس فيها بنك إسلامي
الآن ظهر بنك إسلامي؟
نعم.
إذن يعني نصيحات وتلفظاتها أن هي تخرج هذا المال من البنك الربا وتحوله إلى البنك الإسلامي يكون أنفع للولد وأرجى للبركة وكذلك.
نعم. وتنفيذ الحديث الشريف تجرب في أموال اليتامى لا تأكل الصدقة.
جزاكم خير.
يعني هذا المال عليه زكاة. نعم. متى بلغ النصاب حال الحول وجب عليه زكاة. فإذا فوائد ربو تستبعد وزكاة تخرج، إذا كم سيبقى للصغير عندما يكبر؟
نعم.
لا تأكل الصدقة، نص الحديث.
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا سؤال أخونا محمد، يعني هو من صنع جمعية خيرية، وهذه الجمعية فتح حساب جاري في بنك غالبا تجاري، فبيقول البنك بيخصم مصاريف إدارية وبيخصم مصاريف مكاتبات إلى غير ذلك، فنصحوا إن هم يفتحوا وديعة يفتحوا وديعة والفوائد تدخل في
نعم النصيحة
في الجمعية.
نعم النصيحة
بئست هي.
يا أخي دعوا في بنك إسلامي طبعاً هنا، وإن لم تستطيعوا أن تضعوا في بنك إسلامي في جمعية خيرية يمكن أن تكون فيها خزينة تضعون فيها الأموال، أو إذا اضطررتم إلى بنك ربوي فليكن في الحساب الجاري. أما أن تأخذوا الفوائد الربوية ثم ينفق منها على خدمة هذا الدين، فهذا يكون فيه تعامل بالربا، وهذا أمر لا يجوز.
جزاكم الله خيرا، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك
يا أخي؟ بارك الله فيك. أخونا مصطفى تفضل.
لو سمحت، أنا عندي مال وحطيت الواحد موثوق فيه يعني.
نعم.
بيشغل الأموال معايا يعني في التجارة وفي العقار وفي البيع والشراء وكده، وبيعطيني عليها نسبة مش محددة يعني.
نعم.
فهل هذا المال حرام ولا حلال؟ في ربا يعني؟
حاضر يا أخي، بارك الله فيك.
وبيجمع حضرتك أموال من الناس تانية برضو نفس النظام.
تمام، جزاكم الله خير. حاضر. طيب شيخنا، سؤال أخونا مصطفى يعني.
تفضل.
هو يريد أن يستثمر ماله من الواضح، فعنده مال ويعني أعطاه لآخر حتى يشغله له، فبيقول يعني هذا الأخ الموثوق فيه يعطيه نسبة غير محددة، وهو يجمع الأموال من الناس ويتجز فيها في العقارات أو ما شابه، ثم يقسم عليهم نسب الربح بعد ذلك.
هذا الموضوع الذي يرجع إليه كثير من المسلمين له ضوابط شرعية لا يستهان بها.
نعم.
وضبط هذه العمليات بحيث تكون متفقة مع الشرع ليست سهلة، لأن هناك ما يسمى بتمويل رأس المال العامل، وتحدثنا عنه من قبل. فتمويل رأس المال العامل يعني أن الشخص معه مال يستثمره، ويأتي آخرون يلجؤون إليه ليستثمر لهم مع ماله. لابد هنا في هذه الحالة أن يحدد المال الذي استثمر ككل، ثم نصيب كل فرد من هذا المال، ثم العقد المكتوب، لابد أن يكون على العقد المكتوب.
نعم.
نص على أن توزيع الأرباح كيف توزع الأرباح، والخسائر كيف تحسب.
نعم.
كل هذا لابد أن يكون مكتوبا في عقد.
صحيح.
فإذا هنا لا يلجأ أحد إلى هذا إلا إذا كان بهذه الطريقة، كتابة عقد معروف أن هذا يستثمر في كذا، اتفاق على أنه الأرباح هذه نسبة لرأس المال ونسبة للمضاعم المضاربة، الخسارة تكون على عام المضاربة إلا إذا قصر أو فرط أو خان أو خالف الشروط.
ضابط توضع أو تكتب،
لابد من هذا. إنما يقول لهم مع وصل أمانة، مع وصل أمانة، الحقوق والالتزامات أين هي؟ وصل أمان لا يوضح شيء من هذا.
نعم.
فإذا هنا لابد من كتابة عقد يوضح حق كل شخص وما يجب عليه، وتوزيع الأرباح والخسائر كيف تكون بطريقة شرعية.
نعم. بارك الله فيك شيخنا، نستقبل أخونا عبد السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخ عبد السلام من تونس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي يطلب مني أن أدفع ثمن الغذاء، الغذاء الكامل لأمي ولإخوتي، وهل أعطيه مالي وأبقى من دون مال أنا اللي أبني مثل بيتا؟
يعني أنت بتسأل عن دفع الغذاء للوالدة والإخوة أو بناء مسكن لك أو بيت لك، صحيح؟
مثال الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، مثال أعطي المال كله لأبي وأبقى أنا من دون شيء. ما
حاضر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل أخونا فاروق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ فاروق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
الله يحفظك.
كان لي سؤال شيخنا عن موضوع الصندوق التعاوني في الشركات. أنا شغال في الشركة وبيتم خصم مبلغ معين من راتبي كل شهر، كان إجباري يعني في أول ما اشتغلت كان إجباري الموضوع ده، بتخصم مني جزء معين والشركة في مقابل كده بتحط هي 4 أضعاف المبلغ اللي بتخصم ده وبتشيل لنا المبلغ كله على بعضه. يعني لو بتخصم مني 50 الشركة بتحط عليهم 200 كخدمة من الشركة وبتشغل الفلوس كلها مثلا وتقول لي بعد ما تطلع معاش هديك الفلوس كلها بأرباح.
نعم.
بعد كده دلوقتي الموضوع بقى فيه اختيار، يعني دلوقتي يقول لي انت لو عايز تحول لنظام تاني ان احنا هنديك فلوسك بس، هنديك الخمسين زائد الـ200 اللي هنخصموهم وخلاص على كده لما تيجي تطلع معاش. فحضرتك يعني طبعا الموضوع ده هينتج عنه ماديا طبعا ايه فرق كتير جدا في الناحيه الماديه بالنسبه للمبلغ نهايه الخدمه.
طيب هو المال اين يستثمر يعني؟ مال الصندوق التعاوني بتاع الشركة هذا أين يستثمر؟ بيوضع في بنك؟
لا، هم كلامهم أنه لا يوضع، كلام الشركة مسؤولين عن الشركة هو لا يوضع
بنك. كلامهم أنه لا يوضع في بنك. طيب يا أخي أبشر بخير إن شاء الله، بارك الله فيكم. نستقبل أخونا عطية، السلام عليكم.
نستقبل أخونا عطية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخفض صوت الفاز يا أخي وتكلم تفضل.
والله ممكن اسال الشيخ بس لو سمحت.
الشيخ معاك تفضل سؤالك.
لو سمحت عندي قطعه ارض وبشاريها.
نعم
قطعه ارض.
ايوه نعم.
عايز يعني كنت اعرف على زكاه المال بتاعها.
طب انت شاريها لايه؟
انا شاريها والله يعني قاعد في بيت وشاريها للزمن زي ما بيقولوا.
نعم للتجاره. حاضر يا اخي بارك الله فيك.
وفي بس سؤال والله متعلق هنا بالشغل هنا في السعوديه.
تفضل لو سألت المعاملات تفضل. طيب قطع اتصال. نستقبل أختنا هويدة، السلام عليكم. طيب شيخنا يعني أخونا عبد السلام من تونس بيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت وملك ولأبيك، فبيسأل هل مطلوب أن أدفع يعني مصاريف الوالد والوالدة والإخوة؟ وهو يريد أن يبني مسكنا أو بيت، فبيقول يعني التوفيق بين هذا وذاك كيف يكون؟
أنت ومالك لأبيك نعم، ولكن أيضا يعني لابد أن يبقى لابني ما يحتاج إليه نفقاته ونفقات من يعول.
نعم
يعني صلة الابن بالأب هذه صلة لا شك أنها صلة قوية لابد من مراعاتها، وحقوق الوالدين لابد من مراعاة، وفي نفس الوقت صاحب المال له حق، فعليه يعني أن يوفق بين هذا وذاك. يعني مسألة أنه قال أن كل المال يضع يعطيه لأبيه وهو لا يكون عنده مال، إذن كيف سيعيش هو؟
نعم.
ومن مسؤول عنهم هو من يعول، فإذا هنا يوفق بطريقة لا تغضب الوالدين، يعني يحرص تمام الحرص على طاعة الوالدين وفي الوقت نفسه الالتزامات التي عليه يراعيها أيضا ويقوم بها. تفضل.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين بس.
تفضل.
دلوقتي لو حطينا فلوس في البنك بدون فوائد حفظ بس كسبيل على الحفظ يعني.
نعم.
حرام ولا حلال؟ وفي سؤال تاني بعد إذنك.
تفضل.
ألو.
تفضل تفضل سؤال.
دلوقتي 2 راكبين سيارة وعملوا حادثة بالسيارة. فواحد مات اللي كان راكب جنب السواق. فالمرافعين قضية، اللي مات رافع قضية على السواق وعلى السيارة على سبيل بس ان هم ياخدوا التأمين، فهل اللي كان السواق ده عليه دم او عليه فلوس او دية؟ هم متنزلين ومصطلحين وكل حاجة.
نعم حاضر بارك الله فيك. نستقبل اختنا ماجدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه أنا جدي توفى ومعايا 3 أطفال، وبعدين كنت معايا مبلغ من المال كل ما حتى شغله مع حد يتنصب عليه، فحضرتك أنا فكرت إن أنا أحطه في بنك إسلامي وأصرف من الفوائد بتاعته، لأن أنا سبت بيت وما ماليش في أي شغل خالص.
نعم.
فهل أي ذنب فيه ولا أعمل إيه؟
حاضر يا أختي، بارك الله فيك. طيب مع ذات شيخنا نأخذ أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
جزاكم الله خيرا على كل شيء.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في الطرق ويطول عمرك يا دكتور عادل.
آمين وبارك.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل عن أسماء البنوك الإسلامية، يعني اللي هي بتتعامل بالإسلام، يعني عشان نقدر نتعامل معاها يعني إن شاء الله.
حاضر يا أختي، بارك الله فيك. يعني لو تأخذي رقم شيخنا إن شاء الله من الكنترول يعني يعطيك أسماء البنوك إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. يعني أخونا فاروق من السويس بيسأل عن الصندوق التعاوني للشركات، فبيقول هذا الصندوق كان إجباريا في أول الأمر، ويعني كان الشخص يقطع منه مبلغ من المال والشركة تضع أربعة أضعاف هذا المبلغ. فلما سألت البنك أو بأين يستثمر هذا المال، قال القائمين على الشركة قالوا إنه لا ما بيوضعش في البنك، نحن نستثمره. فبيقول الآن يعني وضعوا أمر آخر إنه أصبح اختياريا لو أراد أن يحول، ولكنه سيأخذ ما دفعه فقط، لن يأخذ هذه الأضعاف أو هذا الذي تدفعه الشركة. فبيسأل يعني يحول أم ماذا وما الحكم؟
هو لم ذكر بأنه لا يوضع في بنك ربوي، وإنما الشركة هي التي تقوم بالاستثمار، وما دام هذا الاستثمار حلالا فيكون ما دفعه وما دفعته الشركة والأرباح المتحققة كل هذا يكون له،
ما دام لا يوضع المال في البنك وما دام التعامل حلال او استثمار حلال.
نعم، فعليه نتاكد ان الاستثمار حلال.
نعم. لو كان المال يوضع في بنك او كان الاستثمار
في بنك ربوي، لو في بنك اسلامي،
نعم، لو كان يوضع في بنك تجاري او ربوي يعني، يبقى اذا
في هذه الحاله لا ياخذ الا ما دفعه وما دفعته الشركه.
نعم،
والفوائد الربويه لا ياخذها.
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا عطية بيسأل عنده قطعة أرض، فبيسأل عن الزكاة عليها، وأنا سألته عن قطعة الأرض هذه لماذا، قال يعني موضوع للزمن.
الزمن إذن معناه يقصد عندما يأتي وقت مناسب لبيعها سيبيعها.
نعم،
وأنه كان يحتفظ هذه الأرض ليبني عليها، فليش عليها زكاة؟ هذه الأرض لو كانت أرض زراعية فليس عليها زكاة، زكاة على الزرع. لما كونه يشتري وينتظر بها إلى وقت يحتاج إلى ثمنها ويبيعها، معنى هذا أنه يقصد التجارة، يعني كان مثلا اشترى بقصد التجارة، يعني معنى أنه عندما يزيد الثمن أو عندما يريد ثمنها يبيعها. فجمهور الأئمة على أن هذا يزكى في كل سنة بالقيمة السوقية،
تزكى في كل سنة بالقيمة السوقية.
نعم، هناك رأي الإمام مالك أن هذا تاجر، لأن الإمام مالك قسم التجار إلى نوعين، تاجر مدير وتاجر محتكر. تاجر مدير الذي يشتري ويبيع باستمرار،
نعم،
مثل محل بقاعة سوبر ماركت شغوبة في حال. التاجر المحتكر لا يقصد الاحتكار المحرم، وإنما التاجر المحتكر التاجر الذي يشتري السلعة ويتربص بها أن ينتظر بها حتى يجد الثمن الذي يريده فيبيعها. الإمام مالك في هذه الحالة قال بأنه يزكيها مرة واحدة بعد أن يبيعها.
نعم،
يعني رأي الجمهور لا شك أنه هو الأولى.
نعم،
وإنما الممنوع الثاني بالنسبة لرأي الإمام مالك عندما يكون مثلا الأرض أو شيء من هذا القبيل ولقصر لا يستطيعون أن يتصرفوا في أموالهم، فأحيانا نجد من يفتي برأي الإمام مالك مراعاة لظروف الأطفال الصغار.
نستقبل هذا الاتصال. أخونا شكري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخفض صوت الفاز يا أخي الله يبارك فيك.
تفضل تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
السلام عليكم.
الفرق بين الفوائد اللي جاء في التأمين والبنوك التجارية.
لا السؤال ثانية أنا لم أسمع يا أخي. أخي السؤال مرة ثانية وأخفض صوت الفاز أني لا أسمعك. طيب شيخنا أخونا أحمد بيقول وضع المال في البنك التجاري للحفظ.
بقول هنا مسألة الحفظ يعني أنه لا يأخذ عليه فوائد ربوية.
نعم.
فإذا كان هناك بنك إسلامي فلا يجوز، لأن قرار المجمع لا يجوز مسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. أما إذا لم يكن هناك بنك إسلامي ويضع للحفظ فقط حساب جاري فهنا يكون مضطر لهذا ويجوز إن شاء الله.
طب شيخنا هو بيسأل سؤال آخر بيقول يعني كان هناك اثنان يعني راكبين في سيارة وهذه السيارة صنعت حادثة، فيعني هذا الشخص اللي بجوار السائق توفي رحمة الله تعالى عليه، فبيقول يعني أهله رافعين قضية أو ما شابه، فبيسأل هل على السائق دية أو غير ذلك، مع أنهم مصطلحون وليس بينهم هم إشكال، لكن هم رافعين قضية حتى يأخذوا التعويض من التأمينات إلى غير ذلك.
والمجمع بحث هذا الموضوع وبين أن إذا كانت الوفاة يعني بدون تقصير من السائق، يعني السائق يسير في الاتجاه المسموح به بالسرعة المسموح بها، ثم السيارة ليس فيها نقص في شيء معين يؤدي إلى الكارثة هذه، يعني أخذ كل احتياطات لكن لسبب ليس هو المتسبب به، كان يأتي مثلا يسقط أحد أمامه في السيارة أو تأتي سيارة فتقوم بعمل حادثة مع هذه السيارة، فإذا لم يكن له أي سبب أي صلة لم يتسبب إطلاقا واتخذ كل الاحتياطات الواجبة من حيث السيارة وصيانة هذه السيارة وأنه ليس فيها مثلا فرامل مثلا أو
تعطلة
أو شبهي، نعم السرعة يصير بالسرعة المسموح فيها ولا يصير أكثر، السير يصير في اليمين، يعني إذا كان بكل هذا فهو غير مسؤول وإلا فهو مسؤول.
طيب سؤال أختنا مجدة بتقول يعني زوجها توفي ومعها أطفال قصر، فبتسأل يعني تضع مالها في بنك إسلامي وتأخذ الأرباح تنفق منها على نفسها وعلى أولادها القصر، ما حكم ذلك ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا كريم تفضل.
أيوة في العميل في الأوراق المالية مثلا في مثلا لي أخ مثلا في الكويت بيجيب مثلا دي
يكفي معروف
يصرف دي وقيت مبلغ لك
معروف مالي معروفة.
طيب يا أخي
معروف البنك 50 دينار.
خلاص خلاص أبشر بخير إن شاء الله شيخ، يعني يفصل لك في الأمر ويفتيك إن شاء الله بارك الله فيك. شيخنا سؤال أختنا يعني تضع مالها في، هي بتسأل تقول
لما يعني أنا مالها في الإسلام والأرباح تنفق منها على نفسها وعلى أولادها الأيتام هؤلاء، لا مانع إن شاء الله.
طيب سؤال الأوراق المالية أخونا كريم.
الأوراق المالية إحنا عندنا أوراق نقدية وأوراق مالية وأوراق تجارية.
نعم.
نفصل الفرق بين هذه الأنواع. الأوراق النقدية النقود، الأوراق التجارية الشيك والكمبيالة وسند إذني.
نعم.
الأوراق المالية الأسهم والسندات.
الأسهم والسندات.
نعم. السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، أي أنه قرض ربوي، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتعامل في السندات. هذا بالنسبة
للسندات.
السندات. الأسهم، السهم صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. إذا السند قرض ربوي، لكن السهم ده يشتري حصة شائعة في شركة من الشركات. فهل هذه الحصة الشائعة تكون حلالا أم حراما؟ المجمع بحث هذا الموضوع. وقسم الأوراق المالية، نطق السندات الأسهم، قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع. أسهم شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذا نوع. أسهم شركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، هذا نوع آخر. أسهم شركة نشاطها حرام، شركات الخمور والدعارة وغير ذلك. بعد هذا التفصيل بين الحلال والحرام، فقال الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، ولكن أين هي؟ الشركة التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا والربا حرام أسهمها حرام، شركة نشاطها حرام أسهمها حرام.
نعم. وإذن الحلال في هذه الشركات التي لا تتعامل بالربا ونشاطها حلال.
نعم.
ولكنها يعني
نادرة. إذا عرفنا شيء من هذا يخبرنا.
بارك الله فيك.
إذا تعم في أوراق مالية نقول له تعب عن هذا،
إشكالاته كثيرة.
أصل مسألة الحلال والحرام يعني مش أرباح قليلة أرباح كذا مخاطرة، لا، هذا يعني ممكن الواحد يتعامل. نعم. إنما إذا قلنا الحلال والحرام انتهى الأمر، لا يجوز للمسلم أن يقدم على استثمار وهو يعلم أنه حرام، لأن رزق الله لا يطلب بغضب الله سبحانه وتعالى.
نعوذ بالله من غضب الله.
نعم.
أختنا أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي سؤالك.
لو سمحت حضرتك يا شيخ.
تفضلي يا بنت.
انا حماتي كانت سايله معانا فلوس.
اخفضي صوت التلفزيون واتكلمي.
وجت ناقص منها فلوس وجي جوزي يديها لها وهي متهماني بيها. انا مش عارفه اعمل ايه حضرتك يا سيدنا الشيخ، بس انا والله العظيم ما خدتها ولا شفتها ولا كنت اعرف مكانها. هو اتصل بيا وقال لي اخويا جاي ياخد الفلوس يديها له، فانا اديت له الفلوس. جت هي النهارده قالت ان الفلوس ناقص منها 400 جنيه والتانيين ناقصين منهم 150 جنيه، فراح هو طلع الفلوس وقال لها خديها.
ماشي يا اختي، بارك الله فيك.
الصوم انا اللي خدت.
خلاص جزاك الله خيرا، يعني الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك، أصلح الله حالك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب شيخنا، يعني هذا السؤال أو هذه المشكلة،
مشكلة يعني
إذن يعني ننصحها وننصح حماتها يعني.
ولكن في قاعدة عامة.
نعم.
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم.
تطبيق الشرع هنا، من ادعى يأتي بينة، من أنكر يحلف. هذا يحل المشكلة إن شاء الله.
بارك الله فيك. يعني سائل بيسأل، أعمل في ضرائب المبيعات، يعني فما حكم دخلي؟ سؤال
يعني عندما نسأل عن ضرائب نقول هنا نحن لا نتحدث عن ضرائب لأن المجمع أجازها، وطبعا منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز.
نعم.
فالضرب بصفة عامة لا نستطيع أن نتحدث عنها لأن فيها الحلال وفيها الحرام. إنما ضريبة المبيعات معلوم، حكم معلوم في ضريبة المبيعات. الشخص عندما يشتري أو يبيع لماذا يدفع ضريبة؟
هو اشترى أو باع،
لماذا يدفع ضريبة؟ يعني هذا سؤال لا نجد له جوابا.
طيب شيخنا، يعني سائلة تقول: اشتريت من مال زوجي ذهبا ثم بعته ورددت المال ولكن أخذت الربح لي، فما حكم ذلك؟
إذا كان بعلم زوجها جاز، وإذا كان بدون علمه لا يجوز.
إذا كان بعلم الزوج جاز وإن لم يكن
فلا يجوز.
نستقبل أخونا عمران. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
اكرمك البالي، الله يحفظك.
انا بحبك في الله والله.
احبك الذي احببتنا لاجلي، ولكن يعني ايضا اخفض صوت الفاس. يعني انا اريد اخواننا في الكنترول يخفضوا اخواننا وهم يتصلون،
ممكن اكلم الشيخ خالد؟
انهم يخفضوا اتصال، يخفضوا التلفاز ويسالون. تفضل يا اخي، بارك الله فيك.
ممكن اتكلم مع الشيخ خالد الصالوت؟
الشيخ معاك، تفضل يا اخي.
طب كنت عايز اسال الشيخ عن فوائد البريد، هل هي من ابواب الربا او ليس من ابواب الربا؟
البريد. ماشي يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. عندنا اتصالات اخرى. اخونا الجمال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
تفضل.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل يا حبيبي، الله يبارك فيك.
يعني كان عندي سؤال بخصوص حكم التعامل مع البنوك الاسلاميه، وخصوصا في مصر، هل هي اسما فقط ولا فعلا بتطبق الشرائع الاسلاميه؟ شكرا،
جزاكم الله خير، بارك الله فيك. سؤال اخونا عمران يفض الشيخ، يعني فوائد البريد، واظن اننا فصلنا في هذا الامر،
تحدثنا عن هذا بالتفصيل، وهذا موجود ايضا في كتاب مصطفى قاضي خير المعاصره بالتفصيل. يعني فوائد البريد، البريد ليس عنده هيئه استثماريه، وانما ياخذ الاموال يضعها في بنك ربوي،
نعم،
وياخذ جزء من الفوائد ويعطي المودع جزء اخر، فحكمه حكم فوائد البنوك. سيذكر هنا الذين حتى يحلون فوائد البنوك يستشيرون بأن الشيخ شرتوت رحمه الله، وكان عالما فقيها مرتزما
رحمه الله تعالى عليه،
أجاز فوائد البريد. الحقيقة هذا كلام غير صحيح، أن الشيخ شرتوت رحمه الله له فتوى بتحريم فوائد البنوك، وهاجم الذين يحلون هذه الفوائد هجوما شديدا، حتى جعلها، حتى قال: رقة في الدين وضعف في اليقين، عبارات قوية
رحمه الله تعالى.
نعم، إذا فوائد البنوك حرام، وليس فتوى غير هذا.
نعم.
السندات، تحدثنا عن السندات آنفا، هو أيضا تحدث عن السندات وبين أن فوائد السندات حرام، بين هذا في كتاب التفسير وبينه في كتاب الفتاوى.
نعم،
يعني إذن تحريم، وأكد التحريم. له في دفتر توفير البريد فتويان، واحدة تحل واحدة تحرم،
واحدة في التفسير واحدة في كتاب الفتاوى.
نعم. فلما أفتى بالتحليل أستاذي رحمه الله وجزاه كل خير عما قدمه لي ولغيري من المسلمين، الشيخ محمد أبو زهرة،
نعم،
فقيه العصر، اتصل به، ذهب إليه: كيف أفتيت بأن فوائد توفير بريد حلال؟ قال: هنا أخبرونا بأن تفتح هيئة البريد تستثمر هذا المال،
نعم،
وتستثمر أموال صدار المودعين وكذا يعني. فبين له الشيخ أبو زهرة أن البريد ليس له هيئة تستثمر، ليس له هيئة استثمارية، وإنما ضعف في بنك بفوائد ربوية. فما الفرق بين ان الشخص يضع في البريد والبريد يضع في البنك الربوي وبين ان يضع في البنك الربوي مباشرة؟
لا فرق.
فقال إذن تحذف هذه الفتوى. قال للشيخ أبو ظاهر هذا تحذف هذه الفتوى. الشيخ أبو ظاهر رحمه الله كان دقيقا وقال له لا لا تحذف، وإنما تبقى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. الدكتور يوسف القرضاوي يحفظ الله ويرعاه وينفع المسلم بعلمه ويبارك في صحته، كان يجمع كتاب الشيخ شلتوت.
لا.
وفي أن فوائد البريد حرام، فذهب الشيخ شلتوت وقال له هنا الفوائد، قلت بأن الفوائد حرام ولا فتوى أخرى في كتاب كذا يقول أنه حلال، فماذا نفعل؟ قال له أبقيها. أبقي ماذا؟ فتوى الحرام.
يعني كأنها إثبات من الشيخ أن الفتوى الثابتة عنده والفتوى بتحريم فوائد للبريد.
هذا على لسان الشيخ الخرضاوي وسمعته منه بدون واسطة.
نعم.
وهو لا يزال على خير الحياة، بارك الله في عمره وعلمه.
آمين رب العالمين.
هو الذي أخبرني بهذا.
إذن لا خلاف الشيخ، يعني فتوى الشيخ سلتوت هي موافقة لفتوى بقية مشايخنا الأكارم أن فوائد البريد كفوائد البنوك التجارية لا خلاف بينهما وكلاهما حرام.
نعم.
طيب السؤال المتكرر للشيخ، سؤال أخونا جمال، حكم التعامل مع البنوك الإسلامية، وهل يوجد بنوك إسلامية في مصر أم هي
أسماء؟ يتصل في بلاد، لأن هنا لا أستطيع أن أذكر أسماء بنوك إسلامية على الهواء.
طيب إذن يتصل فضل الشيخ و...
نعم. في الأوقات المحددة الأحد والأربعاء والخميس بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، هذه الأوقات الثلاثة هي التي أجيب فيها، أما في غير هذه الأوقات فسيسمع ردا بتحديد بهذا التحديد.
نعم.
إنما لا يفيد في شيء آخر.
جزاكم الله خيرا. سائلة بتسأل حكم ذهب اشتريته للزينة والآن أريد بيعه لأذهب إلى الحج، فهل عليه زكاة؟
إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه زكاة.
نعم. مع أنها تقول أنها شرطه مبدئيا للزينة.
والزينة إذا عليه زكاة إذن؟
نعم.
إلا إذا كان على قدر الزينة، يعني هنا النية كانت التجارة عليه زكاة مباشرة، نية الكنز عليه زكاة، للزينة يفصل الأمر، ما وزن هذا الذهب ومتى تلبسه هي، وهل تلبسه بصفة دائمة أم أنه مركون هكذا لا يلبس أو يلبس في مناسبة أو كذا. فإذا كان على قدر الزينة ويلبس باستمرار فليس عليه زكاة، هذا رأي الترجيح، يعني في ترجيح.
نعم.
يعني من كتبوا في الذهب في الزكاة وضعهم قال هذا،
رجح هذا القول.
نعم نعم.
جزاكم خيرا. سائل بيسأل اتفق رجل مع نجار ليعمل له عملا معينا بخشب معين على ثمن معين، يقول ولكن النجار لم يستخدم الخشب المتفق عليه فصاحب العمل يعني أنقص من الثمن، فهل هذا جائز؟
نعم فعلا. إذا ما أدخلت لتير هذه أقل مما اتفق عليه يبقى إذن ينقص من الثمن بقدر ما نقص من الثمن المواد الخام.
نعم. نستقبل أخونا عمر الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا من تونس تفضل.
سمعت المداخلة قبيلة متاع الأنسة اللي حكيت على البنك الإسلامي التونسي.
نعم.
حبيت نقول للشيخ أنه البنك الإسلامي هذا في تونس رأس المال نتاعو كان مشارك فيه صخر المدري، هو نسيب الرئيس المخلوع، ومشارك فيه رجل أعمال اللي هو معناته يتاجر في الخمور.
ما لي صح انه نقولوا انه هذا بنك اسلامي يلزمنا نتعامل معه ولا لا؟
خلاص يا اخي بارك الله فيك. يعني هذه التفصيلات الى غير ذلك. هو بيقول البنك الاسلامي التونسي اللي موجود الان في تونس, يعني اخونا بيقول انه عليه بعض الاشكالات في اصحابه الذين هم قد انشاوه, فبيسال يعني هل يجوز التعامل مع هذا البنك مع علمهم بهذه الاشكالات, سواء من بعض المؤسسين كان يتعامل في اشياء محرمه او الى غير ذلك.
ولا ننظر الى الاشخاص الذين انشاوا البنك,
نعم,
ولا الى المساهمين وهم اصحاب البنك, وانما ننظر الى معاملات البنك.
معاملات البنك,
نعم. فاذا كان التعامل فيه اشتفاء للجوانب الشرعيه فالتعامل معه حلال, وبالذات انه لا يوجد الا هذا البنك.
الا هذا البنك, نعم.
التعامل غير شرعي وانما يا فطره اسلاميه فقط, انما في الداخل الربوي فاذا لا يوجد التعامل معه.
هذا ما رده الشيخ الى الاعمال,
نعم,
والنظر في اعمال البنك,
نعم,
لا النظر في اشخاصه ولا اصحابه.
صح, نعم.
جزاكم الله خيرا. يعني سائل بيسأل, في عام 2003 وكل أخي المسافر والدي فيما يخص السكن الذي نعيش فيه, فهل الوكالة ما زالت سرية حتى الآن أم يجب تغييره؟
حسب القانون ليس الشرع. القانون إذا كان يجعل الوكالة مستمرة فشرع لا يمنع, الشرع لا يمنع. إذا جعل الوكالة تنتهي بعد فترة كذا أيضا الشرع لا يمنع, لأن هذا بالاتفاق والقانون يحكم هنا. يعني هنا مسألة قانونية.
نعم.
في بعض البلاد الوكالة مستمرة إلا إذا ألغاها صاحب التوكيل ولو لسنوات طويلة, وفي بعض البلاد الوكالة تستمر كذا سنة فقط.
نعم.
وتعتبر ملغاة في هذه الحالة إذا مرت هذه السنوات.
نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا أيمن, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أتكلم على فضيلة الشيخ بس؟
الشيخ معك, تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير, تفضل سؤالك.
أنا حابب أسألك سؤال البرنامج على الفتوى اللي هو الأخ اللي بيلم فلوسه من الناس وبيشغلها.
نعم.
في استثمار العقار. فهل حضرتك أكتب عقد بينه وبينه فقط ولا لازم يكون كل جميع الناس المشتركة في الأموال؟ وكنت انا اخطات لاني اول مره اشترك في البرنامج فقلت ان هو بدون نسبه, لكن هو بيدي 10% على ال 1000.
10%
يعني على ال 1000, على ال 1000 بيدي عليها 10%. ال 1000 جنيه بيدي عليها 10 جنيه.
نعم, نعم. حاضر, بارك الله فيك, جزاكم الله خير. أخونا بيسأل عن سؤال, يعني هو يريد أن يتاجر أيضا بماله, فشخص بيأخذ هذا المال وبيتعامل به في العقارات أو ما شابه, فبيسأل يعني لابد أن أصنع أنا معه العقد حتى يكون الأمر صحيحا, أم لابد من الجميع أن يصنعوا عقد مع هذا الشخص؟ ثم إنه هو يقول إنه بيعطي 10% على الألف, يعني خصص
الإسلام كل 10% على الألف, فهذا ليس استثمارا وإنما هذا من الربا المحرم, فليحتاج أن تصدر عقود أو غير عقود.
يعني القضية ليست في العقد.
لا, هذا ربا. إنما لو أنه استثمر بطريقة حلال لابد أن يكون هناك عقد حتى نعرف الحقوق والالتزامات.
نعم,
نعم.
أختنا أم محمد, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
انا لو سمحت, يعني كان عندي دهب وقاموتي جابولي فبحته ابن عمتي بحول يعني,
نعم,
واشتري لي بيه نص قراب بس ما جابليش ورقه, واخويا عارف يعني فقال لي ان ايه ان انا هجيبه منه واكمل واشتري لك بيت وراه. فبقولي يعني انا بعد كده ابقى اديك الفلوس, فقال هو يعني كده
ولا
مش من حقي؟
لا تاني, معذرة, سؤال مرة أخرى, يعني أخوك جاء لك بذهب وأنت بعتيه واشتريتي نص قراط, صحيح؟
أيوة. لا بس مش أخويا اللي باع, ابن عمتي.
نعم, وبعدين؟
وبعدين ابن عمتي كان مطوحني ما كانش راضي ولا يديني ورقه ولا اي حاجه، فانا كنت مديله واثقه في ربنا وبوفيه، فما كنتش مديها لاي اخوانا. فدلوقتي هو مش راضي يديني ولا ورقه ولا راضي يجيب لي الدهب، يقول لي هديك 10,000 وخلاص حقي ما انا بعتهولك. فانا محتاره، فها اخويا بيقول لي ان ايه هكمل لك ومن حقك، وانا كان ابويا شاريهولي اي ثمانية يعني قبل ما اتجوز.
نعم نعم.
فانا مش عارفه يعني دوت يبقى الصح من حقي وحق عيالي ولا يبقى مش من حقي، عشان ما بقاش ظلمت حد.
مش الاخ هو اللي هيزيد من ماله، هيزيد النص ايقاط الثاني.
اخويا بيقول لي هشتريك نص ايقاط ثاني، يعني احنا لنا بيتين عن مصر ومؤجرينهم
تفاكير. خلاص يا اختي، يعني كده حتى لا ندخل الامور بعضها بعضا، جزاك الله خيرا. شيخنا يعني اختنا ام محمد والدها كان جاء لها بذهب قبل ان تتزوج، وابن عمتها يعني باع لها هذا الذهب وقال لها انا اشتري لك نصف قيراط، ولكن يعني لم يعطيها ورقا او ما شابه، يعني هناك اشكالات بينهما. فأخوها قال لها أنا سأذهب وأخذ منه هذا المبلغ وأشتري لك أنا قيراط كامل. فبتسأل يعني حكم،
يعني تدخل أخوها هذا، أخوها عندما يتدخل هذا لا مانع منه، بالعكس هو يحقق الحق ويحافظ على أموال أخته.
نعم.
فهذا شيء طيب.
سائل بيسأل أو سائلة بتقول زوجي يعمل في مجال السياحة في إحدى الفنادق في مهنة مدير شؤون العاملين، فبتسأل هل العمل حلال أم حرام وإنفاقه علينا؟
هو حلال أو حرام هذا يرجع بالنسبة للفندق وطبيعة العمل.
نعم.
أما الإنفاق فالإنفاق عليها حلال بالنسبة لها لأنه مسؤول عن الإنفاق، فإذا كان اكتسب المال من الحرام فالوزر عليه هو،
لكن إنفاقه عليها
نعم حلال.
حلال
إن شاء الله بالنسبة لها.
نعم. لكن ننظر في مسألة هذا العمل
الأمر آخر. الأمر آخر.
نعم.
فندق وفنا كما ترى، يعني صاحب فندق هنا في عندما حاول أن يمنع الخمر الصحف العلمانية هاجت وماجت، ثم الدولة مستهددت يعني بأنه إذا لم يقدم الخمور إذا لا يأخذ 5 مليون، إنما يعامل معاملات معاملة أخرى.
نحو نختي
شيء يعني شيء غريب.
الله المستعان. طيب شيخنا، يعني سائلة تسأل توفي زوجي وكان يعمل في قطاع خاص وكان له مبلغ 4,000 جنيه في التأمينات، فأعطوهم لي وقالوا أنهم حق لي حيث أن أبويه متوفيين وليس لي أولاد، فما صحة ذلك؟
هو يعني لما أنا من تأخذ هذا إذا كان لا يوجد ورثة آخرون.
نعم.
فيمكن أن تأخذ المال إن شاء الله.
بتسأل أن زوجي عنده مبلغ من المال يريد أن يودعه في البنك وديعة بفائدة 7%، وتكلمت معه كثيرا أن هذا حرام، ولكن يعني هو يقول أنه
ماذا يقول؟
يقول أن هذه الفائدة ربح، ويعني قال كلمة أنا لا أريدها، قال أنا خديج أزهر، أنا لا أحب هذا الكلام، يعني أنا خريج أزهر وأعتز بهذه المؤسسة الكريمة، ولكن نحن ندين إلى الله سبحانه وتعالى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نتكلم عن
يعني هنا عندنا المجامع الفقهية الدولية ومجمع البحوث الإسلامي في الأزهر في عام 1965 بحث موضوع البنوك وحضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية.
نعم.
وقرر الآتي: فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريم بنص الكتاب والسنة.
المقطوع بتحريم بنص،
فلم يتعلم مسألة خلافية، مقطوع بتحريم بنص الكتاب والسنة. فإذا هذا والمجامع الفقهية الدولية كلها والمجامع الإقليمية أيضا، كل هؤلاء أجمعوا على أن فوائد البنوك من الربا المحرم. ونعرف البنوك ومعارف البنوك لابد أن ينتهي إلى هذا، لأن البنك التجاري بنص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، يحظر. لماذا؟ ماذا يفعل؟ التعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض، هذا هو بنص البنك التجاري. فالبنون الأزهري درس في الأزهر الفقه وكذا، لكن دراسة أعمال البنوك والمعاملات المالية المعاصرة قد لا تكون هناك.
نعم، لم يطلع إلى مثل ذلك. ونحن يعني نقول له إنه هذا هذه قرارات المجامع، وهذا حتى ما يدين به مشايخنا في المؤسسة الأزهرية. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا لهم الخير وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. شيخنا وأختنا قد نفد للأسف طيبة وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
جزاك الله خيرا.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.